بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع وسائل تكوين الهم الدعوي، هم يدخل به العبد الجنة إن شاء الله حينما يعيش لدينه ويتحرك له ترفع به درجته في الجنة، إنه هم الدعوة إلى الله عز وجل. محفزات للاجتهاد في الدعوة إلى الله. بعد درسين حول الثمار المنتقاة من فضائل الدعوة إلى الله، وآخرين باسم مروعات في ذكر بذل أهل الباطل وحركتهم لنصرة دينهم، وأنا أنصح الإخوة الذين لم يحضروا هذين الدرسين بالاستماع إليهما. يأتي بعد ذلك كله يأتي درس الليلة بعنوان حتى لا تغرق السفينة، وتفعيل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخي، تأمل معي ما أذكره لك بعد قليل، وإن شئت دون هذه الكلمات التي سأقرأها عليك، بس أريد شيء من التركيز لأنك ربما لا تفهم لأول وهلة. سأقرأ عليكم شيئا الآن، ركزوا فيه أو دونوا. قم للمعلم وفيه التبجيل، فلقد كدت أن تصبح رسولا، أنت على طريقك تتمشى تتعشى مساعة، كنت وإياك أنت على قدر من الغير مسؤولية، شعور متبادل، لست أضنى. أحسب هؤلاء هو لا تفهم أنا؟ ابحث مع كل من بحث لن ولم، وإن العمل الدراسة لا البرنامج جدا كفاية. واحد بيكلم واحد، ده كلام واحد بيكلم واحد تاني، الله هي مرة واحدة. عناوين دروس: قم للمعلم وفيه التبجيل، تبجيله بيقول لي التبجيل ويقول لي شاعر، فلقد كدت أن تصبح رسولا، أنت على طريقك تتمشى تتعشى مساعة، كنت وإياك تغرق، أنت على قدر من الغير مسؤولية، شعور متبادل، أحسب هو أو أحسب هو لا تفهم أنا، ابحث مع كل من بحث لن لم، وإن العمل الدراسة لا البرنامج جدا. ماذا تفهم؟ لا تفهم. ما تعليقك عندما تقرأ هذا الكلام؟ تتضايق، تغضب. لما؟ للأخطاء الموجودة فيها، أنا أعلم ذلك، فأنا كتبتها متعمدا. ولكن لما كتبت هذه العبارة أو هذه الأسطر؟ لأقول لك، ركز بقى معايا، لأن كانت تضايقك هذه الأخطاء اللغوية ويشتد غضبك بسببها، فأين غضبك للأخطاء والمنكرات المنتشرة من حولك في المجتمع؟ أيهما أولى بالغضب؟ كلنا إذا قرأ هذه الكلمات في جريدة، في رسالة، في كتاب، يتضايق ويشد غضبه، يقول إيه ده؟ ما هذا؟ كيف يخطئ من كتب هذه؟ أيهما أولى بالغضب؟ هذه الأخطاء أم الشركيات المنتشرة في الأمة من عبادة قبور وتوسل محرم ودعاء غير الله عز وجل؟ فهل قمت لله قومه وقلت أنا لها، وصممت موقعا وجمعت وحشدت الحشود من الغيورين على هذا الدين وطلاب العلم المخلصين، ووضعتم خطة ولو طويلة المدى لتغيير واقعك القريب؟ لطمس معالم الشرك بالله عز وجل، إنهم الآن يثورون على السلفيين، يقولون يهدمون الأضرحة، يريدون أن يأخذوا منا تصريحا بأنه لا يجوز هدم الأضرحة، وهذا لا نقوله أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا بل سائر الصحابة على منع وجود هذه القبور المشرفة المرتفعة على طمسها، ولكن نقول هذا لولاة الأمور ليس لآحاد الناس، ونقول أيضا لابد من مراعاة المفاسد والمصالح، لكننا لا نقول يجوز بناء الأضرحة على القبور وطواف الناس حولها وسؤال غير الله عز وجل، هذا من الشرك بالله سبحانه، وهذا ينبغي أن يستثير غضبنا وحفيظتنا. أيهما أولى بالغضب، هذه الأخطاء أم تنحية شرع الله عز وجل عن الحكم؟ بل الهجوم على الشريعة واسمها بالتخلف والرجعية وتخويف الناس منها، فهل كانت لنا حملة للتعريف بالشريعة تحت عنوان شريعة الرحمة؟ ولعل هذا سيأتي إن شاء الله معنا بعد هذه الدروس. أيهما أولى بالغضب، هذه الأخطاء أم الصلوات التي يتهاون بها الناس، يتهاون بها الناس سيما صلاة الفجر، بل يجلسون على المقاهي وقت أداء الصلاة، فهل خرجنا لدعوتهم؟ أيهما أولى بالغضب، هذه الأخطاء أم التبرج المنتشر في مجتمعنا، فهل جيشنا الأخوات لدعوة أخواتهن المسلمات بالحكمة والموعظة الحسنة، وكل منطقة بحسبها كي يعم الحجاب بلادنا؟ أيهما أولى بالغضب، هذه الأخطاء أم سائر المنكرات التي أصبح الكثير منها من أبجديات المجتمع، كالغناء والتدخين والأفلام والمسلسلات والمواقع الفاجرة وغير ذلك، ربما لا يتخيل ولا يتصور شاب أن يعيش بغير ذلك من هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الخطر في هذه المنكرات أشد بكثير من الخطأ في هذه اللغويات، لأن الخطأ وراء هذه المنكرات ليس على أصحابها فحسب، بل يتعداهم إلى المجتمع كله. إن الخرق في السفينة لا يضر من هم في أسفلها، بل يضر الجميع في السفل وفي العلو. إننا بسكوتنا على هذه المنكرات نغرق ويغرق معنا المجتمع كله، وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة. مثل الايه؟ المدهن، يعني المدهن المحابي، في المحاباة في غير حق، المحاباة في غير حق. مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة، استهموا اقترعوا، ده عايز يبقى تحت وده عايز يبقى فوق، عملوا قرعة، ناس خدت الجزء اللي تحت وناس خدت الجزء اللي فوق، فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها، هو عايز مية من النهر أو من البحر، فهيطلع من تحت الدور اللي فوق وياخد المية وبعد كده يعدي على الناس اللي فوق عشان ينزلها فين. قال: فتأذوا به فأخذ فأسا، طالما انتوا زعلانين بقى ومتضايقين ومش طايقيننا، فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي، مش انتوا زعلانين؟ تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه، يعني منعوه، أنجوه ونجوا ونجوا أنفسهم، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. والحديث رواه أحمد والبخاري والترمذي وغيرهم، وفي رواية لأحمد: فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا، وإن تركوهم. ما يا أستاذ هيغرق مين؟ اللي بيضرب بالفاس بس؟ الناس اللي تحت بس؟ ولا كله هيغرق؟ قال الطيبي رحمه الله: شبه النبي صلى الله عليه وسلم المداهن في حدود الله بالذي في أعلى السفينة، وشبه الواقع في تلك الحدود بمين؟ بالذي في أسفلها، وشبه انهماكه في تلك الحدود وعدم تركه إياها بنقره أسفل الإيه؟ السفينة، وعبر عن نهي الناهي الواقع في تلك الحدود بالأخذ على يديه وبمنعه إياه عن النقر، وعبر عن فائدة ذلك بنجاة الناهي والمنهي، وعبر عن عدم نهي النهاة بالترك، وعبر عن الذنب الخاص للمداهنين الذين ما نهوا الواقع في حدود الله بإهلاكهم إياه وأنفسهم، يعني كله حيهلك. ولكن لعلك تلمح في الحديث أمرا عجيبا، ما هو؟ لو تأملت في الحديث: القائمون بالنهي عن السفينة جماعة، النهي عن نقر السفينة جماعة أم فرد؟ جماعة، والقائم بنقرها واحد مفرد. ماذا نلحظ في ذلك؟ يجيب الطيبي فيقول: وإنما جمع فرقة النهاة لبقال للنهاة الجماعة، إرشادا إلى أن المسلمين لابد أن يتعاونوا على أمثال هذا النهي، يعني يتعاونوا في الأمر بالمعروف وإيه؟ والنهي عن المنكر. فهل تعلمنا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام أمان للمجتمع ككل؟ إن ترك هلك الجميع. إياك أن تغتر بمن يتشدق ويتفيهق حينما يفعل المعاصي والمنكرات قائلا إنها حرية شخصية. نقول له: لا حرية في المعصية، لأننا جميعا عبيد لله تعالى، مربوبون، مكلفون، خاضعون له سبحانه وتعالى. أنت عبد، لست حرا، عبد لله عز وجل، يأمرك وينهاك وتمتثل. لا يعني ذلك أنني أنا الذي أمرك، لا، وإنما الأمر لله عز وجل، يأمرنا الله عز وجل ويشرع لنا، ويأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمتثل ونأتمر. ليس الأمر على هوى الإنسان يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، ومن قال لا يلزمني شيء ولا يأمرني أحد فقد كفر والعياذ بالله تعالى. أنت وما تملك ملك لمن؟ لله سبحانه، المالك، مالك الملك. إذن لا يجوز لك التصرف فيما تملك إلا بمقتضى شرعه، حتى الحواس والجوارح. هذه العين لا يجوز لك أن تنظر بها إلى الحرام لأنها ليست ملكا لك. هذه الرجل، هذه القدم لا يجوز لك أن تمشي بها إلى الحرام. ليه؟ لأنها ليست لك. هذا الجسد لا يجوز لك أن تفسده بالتدخين والمخدرات لأنه ليس ملكا لك. إذن أنت محكوم بشرع الله عز وجل. لا تقل هي حرية شخصية، حرية المعصية، حرية الكفر، حرية ماذا؟ حرية سب الله عز وجل. حينما يقول أحدهم، أحد الأجانب من الدنمارك وغيرها: لماذا انتفضتم هكذا عندما سب رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ نحن نشتم المسيح. الأمر عادي، هذا ليس عندنا في شرع الله عز وجل، ونحن نغضب لشتم المسيح عليه السلام كما نغضب لشتم محمد صلى الله عليه وسلم. ليس عندنا هذا في الإسلام، حرية الكفر والتعدي والسب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدين الله عز وجل. وإنما جميعا نحكم بشرع الله عز وجل، جميعا نتصرف فيما خولنا الله عز وجل إياه بمقتضى شرعه سبحانه وتعالى. وتلك هي قمة الحرية، أعني العبودية هي قمة الحرية، لأنك تكون عبدا لله عز وجل وتتحرر من كل ما سواه. ثم إياك أيضا واحذر أن تغتر بقول من يقول أنت حر ما لم تضر. ممكن أنتوا بعضكم دلوقتي يقول: طب ما صح أنت حر ما لم تضر. طب الجملة دي صحيحة فعلا ولا غلط؟ ها، نسبيا صحيحة ولا غلط يا جماعة؟ هتهرش ولا هتجاوب؟ صحيحة ولا غلط؟ ها، إزاي؟ هو لما بيعصي بيضر نفسه وبيضر المجتمع وبيفسد في الأرض. لا تفسدوا في الأرض بعده، يصلوا إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. كل الفساد اللي مذكور في القرآن المراد به الإفساد بالإيه؟
بالمعاصي.
مش كما يظن الناس، تجريف الأرض، تلويث الهواء، كل ده ماشي من أنواع، بس الأصل الفساد اللي بيكون في الكون وفي الأرض ويسبب الهلاك هو الفساد بالإيه؟ بالمعصية. إذن حتى ولو كنت داخل بيتك، يعني بعض الإخوة معلق، بعض الناس مش بعض الإخوة معلق ورق بيتكلم بقى عن التغيير بعد الثورة، فيقول إيه: مش كذا مش كذا، مش هعمل، مش هكسر إشارة، مش هخل، مش هدخن في الأماكن المغلقة. خدت بالك؟ طب معناها إيه؟ هتدخن في الأماكن المفتوحة، هتدخن في بيتك، ما هي معصية سواء في أماكن مغلقة أو في أماكن غير مغلقة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر، يعني لا تضر نفسك ولا تضر إيه؟ غيرك. هل تشرب الخمور وتفعل الفواحش طالما كان ذلك بغير ضرر في المجتمع؟ كان في البيت مثلا أنت وزوجك مثلا وافقتم على ذلك، وأن تفتح، أن تفتح البيت، يفتح البيت للدعارة، وتقول نحن موافقون وهذا ليس فيه اغتصاب وليس فيه أذى لأحد. لا، هذا ليس أيضا في شرع الله عز وجل، هذا لا يجيزه الإسلام. إذن نحن نقول المجتمع كله يحكم بشرع الله عز وجل، حتى وإن فعل الفاعل المعصية وعصى العاصي فإنما يتستر، إنما يستر على نفسه، ويكون هذا أعون للمجتمع على طاعة الله عز وجل، خلافا له موجود في كثير من المجتمعات من انتشار المعاصي الذي يجرئ الناس على معصية الله عز وجل. أيها الأحبة، إن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي القطب الأعظم في الدين، هي المهمة التي بعث الله لها النبيين أجمعين. فلو طوي بساطها وأهمل علمها وعملها لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة. هو النبي كان بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ كانت مهمته إيه؟ الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر. إذن لو تركت هذه الشعيرة لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الجهالة واستشرى الفساد وخربت البلاد وهلك العباد. لأجل ذلك كله إخواني عظم الشرع قدرها، فجاء في كثير من الآي والحديث مما يبين ذلك ويؤكده، من ذلك قوله تعالى في الأمر بها: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ما معنى هذه الآية ولتكن منكم؟ منكم هذه ما معناها؟ بعضكم ولا تكونوا كلكم؟ ظاهر قوله تعالى منكم أنها للتبعيض، والبعض يجعلها زائدة فيقول أي كونوا أو لتكونوا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه، بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن. لا يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنك إن وجدت مثلا منكرا ولا أحد يغير سواك أن هذا ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من رأى منكم منكرا فليغيره. هذا فعل إيه؟ هذا أمر، فواجب عليك التغيير. ولكن نتكلم عن وظيفة الحسبة. قال طائفة من أهل العلم قليلة، قال الطائفة قليلة هو فرض عين على كل مسلم، وقال الجمهور جمهور العلماء إنه فرض كفاية على الأمة. يعني فرض كفاية يا إخواني؟ يعني لابد أن تقوم بهذه الشعيرة جماعة من الأمة. بس الخطورة في إيه؟ إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين، بس قام إيه؟ قيام، أيوة قياما كافيا. إذا قام قياما كافيا حتى انتشر المنكر وغاب الإيه؟ استغفر الله ومتقيتها يا راجل، حتى انتشر، أنا بصيت لواحد نايم فانشغلت والله زعلت يعني، حتى انتشر الإيه؟ المعروف وغاب الإيه؟ إذا قام به البعض حتى وجد المعروف الواجب وزال المنكر المحرم سقط عن الباقين الإثم، سقط عن الباقين الإثم. طب لو ما حصلش؟ وإلا أثم كل قادر بحسب قدرته من القيام به بنفسه أو المعاونة على القيام به أو أمر القادرين بذلك. كلام خطير جدا. العلماء لما يقولوا قول جمهور أهل العلم على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على الأمة، إذا قام به البعض حتى وجد المعروف الواجب وزال المنكر الواجب المحرم سقط عن الباقين، وإلا أثم كل قادر. يبقى لو أنت كنت قادرا والمنكر ما زال موجودا المحرم والمعروف الواجب ما يفعله الناس، إذن هذه القدرة تجعلك من الآثمين بحسب قدرتك. قد تكون قادرا بنفسك وقد تكون تقدر بغيرك، يعني أنت ما تقدرش تغير منكر بنفسك بس تقدر تأمر غيرك أنه إيه؟ تقدر تجتمع أنت وإخوانك على الإيه؟ على التغيير، فيلزمك في هذه الحالة. ولعل هذا يأتي إن شاء الله تفصيله مع درس خاص بإذن الله تعالى يوم الأربعاء القادم بعد العاشرة لمن أراد. نشرح في هذا الدرس رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفضيلة الشيخ ياسر برهامي حفظه الله تعالى، لأن هذه المسألة مسألة شائكة، كثير من الإخوة ربما يخطئ فيها، ويعني حتى في وقفة الأخت كاميليا حتى فك الله أسرها بعض الناس يعني اتصل بدكتور محمد إسماعيل فبيقول له احنا ليه ما نخطفش أساوسة، خدت بالك نخطف السي زي ما هم خطفوا كاميليا احنا ايه؟ فالشيخ استنكر. والبعض ربما يقول طب احنا نأخذ أسلحة ونذهب مثلا للكنائس أو الأديرة ونزبطه. ليس أنت كيف تتصور كيف يكون حال البلد لو فعلت ذلك، وكيف يكون حال الناس؟ خدت بالك الأمر. لذلك نقول نحن خلف العلماء لأنهم الأمناء على مستقبل الأمة، ليس الأمر باجتهادي أو اجتهادك أنت. ولذلك هذه الوقفات هي من الوسائل التي تعين بإذن الله تعالى على تغيير هذا المنكر الذي ربما لو ترك لأدى إلى مفاسد عظيمة فيما بعد، حتى ربما لا يستطيع أحد أراد أن يسلم أن يسلم. أقول أحبتي في الله إن الإسلام قد كفل الحرية نعم، ولكن طالما كان العبد في حدود الشريعة يتحرك، طالما كان في طاعة الله عز وجل ولم يكن تعديا على الله أو تعديا على الشرع ولا على الغير. لذلك أقول إخواني قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه من الآيات العظيمة التي تبين قدر هذه الشعيرة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، والخير اسم جامع لكل ما يقرب من الله عز وجل ويبعد من سخطه، ويأمرون بالمعروف. ما المعروف؟ احنا لو سألنا يعني ايه كلمة معروف بنسمعها كتير، الأمر بالمعروف، يعني ايه المعروف؟ المعروف ما عرف بالعقل والشرع حسنه، المعروف ما عرف بالعقل والشرع حسنه. وينهون عن المنكر وهو ما عرف بالعقل والشرع قبحه، ما عرف بالعقل والشرح قبحه. وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في درس الأربعاء القادم الليلي إن شاء الله تعالى. ثانيا، جعل الله عز وجل من الصفات اللازمة للمؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تميزهم عن المنافقين، فقال والمؤمنون والمؤمنات أكمل بعضهم أولياء بعض. إيه صفتهم؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أكمل، أولئك سيرحمهم الله. إذن هذه الصفات الواضحة التي ذكرتها الآية، من أراد أن يحصل الخاتمة وهي الرحمة، أولئك سيرحمهم الله، لابد أن يقدم المقدمات، الصفات لابد أن تتصف بهذه الصفات حتى تنال الرحمة. إذن الأمر بالمعروف وهذه العبادات التي ذكرت معه سبب لتحصيل رحمة الله، لنيل رحمة الله وثواب الله وهو الجنة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله، أي لا يزالون ملازمين لطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، أي يدخلهم في رحمته، يشملهم بإحسانه. وتأمل معي في هذه الآية التي قدمت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إيه؟ مش معنا خالص بين عليكم الليلة. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قدمت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن إيه؟ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ صحيح، لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لا يتحقق إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتداء بالخليفة أو الإمام. ما مهمة الخليفة الرئيس الحاكم؟ إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. إقامة الدين ما معناه؟ أي إقامة الإيمان والإسلام والإحسان. مش هو الدين كده؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم إيه؟ دين إيه الدين؟ الإيمان والإسلام والإحسان. الإيمان بأركانه الستة يقيمه في الناس، الإسلام ومن أركان الإسلام إقامة الإيه؟ الصلاة. ما معنى أن يقيم الحاكم الصلاة في الناس؟ اوعى تنام يا عم. يعني يقيم الصلاة في الناس؟ يأمرهم بالصلاة. وكمان واللي ما يصليش ما يتسابش. بس بعض الناس يقول لك يأمرهم وخلاص، أو بعض الناس يقول لك ما احنا سايبين اللي عايز يصلي يصلي. لا، مش مهمة الحاكم كده، مهمة ده هما كانت زمان اللي بيصلي بيتمسك، يعني بيصلي بيتحقق. يعني انت بتصلي الفجر كل يوم زي ما كان في تونس وغير، اخد بالك، ويقعدوا يفتشوا في رجلين الناس اللي فيه علامة صلاة في رجله، ده يبقى بيصلي ياما، ده يبقى خطير على الأمن، خد بالك، ويتكتب في التقارير ويصلي بانتظام في مسجد كذا. يا سلام، والعياذ بالله، ظلم، ظلم فاحش. لكن شوف يعني الموازين لما تنعكس، هو مهمته ان هو يقيم الصلاة في الناس، والذي لا يصلي يحبس ويؤمر بالصلاة، وبعض الفقهاء يقول يقال يضرب ويستتاب، فإن تاب إلا قتل. الأمر ليس باليسر الذي يتخيله كثير من الناس، لا عايز يصلي يصلي، مش عايز يصلي ما يصليش. لا، وإنما مهمة الحاكم أن إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، وليس أن يترك الناس، من يريد أن يطيع يطيع ومن لا يريد لا، وإنما صفة المجتمع المسلم أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذه التي تحقق له الخيرية. حتى لو وجدت في المجتمع، فإن أعظم ما يتميز به المجتمع المسلم ظهور الطاعات والخيرات واستعلاؤها وخفاء المنكرات والمعاصي وانطماسها، وذلك بسبب شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي من أعظم ما يتميز به المسلم. المسلم ليس سلبيا، بل أينما حل أدى وظيفته تلك حرصا منه على دينه وخوفا على إخوانه، وهذه من مقتضيات الولاية، بعضهم أولياء بعض. ثالثا، قال الله سبحانه مبينا أسباب خيرية هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، مع أن الكثير أو كلنا يفهم كنتم خير أمة أخرجت للناس تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون، لكن هذا من باب تقديم الخاص على العام للإشعار بأهميته، وأن هذا الدين لا يقوم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى كان بعض العلماء يقول الركن السادس من أركان الإسلام هو الإيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكننا طبعا أركان الإسلام خمسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يشير إلى ضرورة وخطورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا حصلت الأمة هذه الخيرية؟ لتكميلهم أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح، وتكميلهم غيرهم بالأمر بالمعروف والإيه، يعني هو حريص ابتداء على أن يصلح نفسه، ثم هو حريص على أن يصلح غيره ويبذل الجهد في ذلك. وكلنا يعلم قدر الإيمان ومكانته، ومع ذلك قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه، مع أنه جزء منه، وهذا كما قلت من باب تقديم الخاص على العام للاهتمام به. وكيف يكون إخواني إيمان المتخارصين الساكتين على حرمات الله التي تنتهك؟ ابن القيم يسميه البارد، اللي هو مين البارد؟ حتى يقال الساكت عن الحق والقائل بالباطل شيطان المتكلم، شيطان الناطق. فهذا البارد الذي يرى المنكرات تنتهك، الحرمات تنتهك والمنكرات تنتشر، ثم هو لا يقدم ولا يؤخر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يكون إيمان هذا الإنسان؟ ولذا لما قرأ أبو هريرة هذه الآية اللي هي كنتم إيه خير أمة أخرجت للناس، قال خير الناس للناس، اللي هم مين يعني؟ هذه الأمة خير الناس للناس، يعني الأمة اللي هي تنفع تقود العالم مين؟ هي بس، مفيش غيرها. خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا الإسلام، يعني يريد بذلك ما يكون من الأسر في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وحسن المعاملة لهؤلاء الأسرى التي تدفعهم للدخول في الإيه؟ في الإسلام. وهذا الأثر في البخاري. فأمتكم إخواني خير الأمم وأنفع الناس للناس، لا يعني كلام أبي هريرة إكراه أحد على الدخول في الإيه؟ في الإسلام، لأن الله قال لا إكراه في الدين. أمتكم إخواني خير الأمم وأنفع الناس للناس، وبالتالي هم الأحق بالقيادة والسيادة، والواقع يشهد. وسمعتم في الدروس اللي فاتت بتاعت مروعات لما تمكن النصارى وغيرهم ماذا فعلوا في الناس، وما فلسطين عنكم ببعيد لما يحكم اليهود ويسود اليهود ماذا يفعلون بالمسلمين. وهذا ما ينبغي أن تدركه الأمة المسلمة لتعرف قدرها وقيمتها، إنها أمة وجدت من يكمل؟ إنها أمة وجدت لتقود. أمتك يا مسلم أمة قيادة، مش أمة تبعية، مش إن أنت تبقى في آخر الأمة في ذيل القافلة، لا، أمتنا وجدت لتقود، لتصحح العالم من حولها، لتكون دوما في الطليعة والمقدمة، وجدت لتحفظ البشرية من الهلاك والدمار والفساد، وليس فقط لتصلح هي في ذاتها. وشوف بقى الفرق في الناس اللي فاهمة القضية ديت، من اللي هو فاهم ان انا ابقى كويس وخلاص، من هو فاهم ان هو يجتهد في الدعوة في منطقته مثلا في العصفرة وخلاص، من واحد تاني هو عارف ان مهمته الاجتهاد في الدعوة على مستوى العالم، مش حتى على مستوى مصر بس، على مستوى العالم، يبقى مجهوده هيبقى شكله ايه؟ يبقى همه شكله ايه؟ هذه الأمة وجدت لتحفظ البشرية من الهلاك والدمار والفساد، ليس فقط لتصلح في ذاتها. وكم بينهما من فرق، وكم يفهم من ذلك الدعاة الآن، وكم هي مهمة صعبة وشاقة، إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وقال قتادة كما ذكر ابن كثير رحمه الله: بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها رأى من الناس سرعة فقرأ عليهم هذه الآية: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون. انتبه معايا معلش كده لقول عمر بن الخطاب، قال إيه لما قرأ الآية؟ قال عمر: من سره أن يكون من هذه الآية فليؤدي شرط الله فيها. من سره أن يكون من هذه الأمة، من سره أن يكون من هذه الأمة ليكنتم خيرا، اعمل إيه؟ فليؤدي شرط الله فيها، اللي هو تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولنا أن نفهم من كلام عمر أن من لم يؤدي الشرط فقد شابه أهل الكتاب الذين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وستأتي الآية بعد قليل هي الآتية. وقال الله عز وجل رابعا مما يبين قدر هذه الشعيرة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ليه؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا يعملوا ايه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. آية شديدة والله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، قال فيها ابن كثير لعن، وقال السعدي أي طردوا وأبعدوا عن رحمة الله. طردوا وأبعدوا عن رحمة الله. ليه؟ الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. لماذا؟ ذلك أي هذا اللعن بسبب ذلك بما عصوا، بعصيانهم لله وظلمهم لعباده. ومن أخطر هذه المعاصي التي وقعوا فيها ولعنوا بسببها ترك الأمر بالإيه؟ بالمعروف والنهي عن المنكر. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا يفعلون المنكر ولا ينهى بعضهم بعضا، بل ربما ينهى الآخر، ينهى أحدهم صاحبه ثم لا يمنع أن يأتيه في اليوم التالي فيكون جليسه وأكيله ومحدثه، وهذا لا يكون لأن الإنكار يقتضي غير ذلك. فيشترك بذلك المباشر وغيره الذي يسكت عن النهي عن المنكر مع قدرته على ذلك. يعني المباشر للمنكر واللي شايفه ساكت، كلاهما يشترك في الايه؟ في اللعن، في الإثم. وهذا الفعل منهم دليل على تهاونهم بأمر الله عز وجل، وأن المعصية صارت خفيفة عليهم. فلو كان لديهم تعظيم لربهم لغاروا لمحارمه ولغضبوا لغضبه. طب ليه لو سألنا سؤال وقلنا ليه السكوت عن المنكر ذنب يوجب الهلاك؟ تمام. ليه بقى هو سبب أو ذنب لعموم الهلاك؟ هقول لك. واحد، لأنه دليل على التهاون بالمعاصي، دليل على الاستهانة، والمؤمن لا يكون إلا معظما لأمر الله سبحانه وتعالى، حريص على إقامته في نفسه وفي الناس. أما أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا دليل على الاستهانة بأمر الله عز وجل. ثانيا، لأنه يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي، على الاستكثار من المعاصي، فيزداد الشر ويعم الفساد فيحل الهلاك والعياذ بالله تعالى. ثالثا، لأنه يقوي شوكة أهل المعاصي وشوكة أهل الفساد والشر فتصير لهم الغلبة والظهور، ويضعف أهل الحق والخير فتفسد دنيا الناس ودينهم بتصدر الفاسقين والمفسدين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فإيه؟ ففسقوا. في بعض المفسرين يقول أمرنا مترفيها، في بعض كتب التفسير أمرنا، يعني صاروا هم الأمراء والقادة، وبالتالي حل الهلاك بسبب ذلك. رابعا، لأنه إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اندرس العلم. يعني اندرس العلم؟ ذهب وانطمس وكثر الجهل، لأن تكرر المعاصي يجعلها في الناس كالعادات، ينشأ عليها الصغير ويهرم عليها. عشان كده دلوقتي بص فعلا في بعض المعاصي الموجودة تيجي تتكلم انت اللي غلط، لأن هما ايه؟ أجيال اتربت على كده. زي ايه؟ يا مثلا تيجي تلاقي الاحتفال بالموالد تيجي تتكلم وتنكر، انت بتحبش النبي، انت بتعادي الأولياء، يعني لكنها دي العقيدة، ده الدين، واللي بيخالف هو اللي ايه؟ فتنة. مثلا واحد مثلا من الشباب ملوش بنت بيمشي معاه، بمعقول؟ وفي شباب كده خطبه ايه؟ عيش سنك. في واحد في شاب ما يتفرجش على تلفزيون وافلام وبتاعه، خد بالك، لكن هو ده الايه يعني؟ يعني اللي بيعمل كده هو الشاذ، هو اللي مش طبيعي، فيه عقد نفسيه، في حاجه غلط، خد بالك. ما بيدخنش مثلا، انت مش راجل، خد بالك. وموجود ده فعلا بين الشباب، يعني ليه؟ لأن الأمة تربت على ذلك، الأجيال تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ترسخ ذلك في الناس، فاشتدت الغربة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتنة والله، كما قال ابن مسعود في الترغيب والطريق كما ذكرنا الأثر. أخيرا، لأنه يكون سببا لتزيين المعصية في صدور الناس واقتداء بعضهم ببعض، إن لما خلاص نترك المعاصي، المعاصي هتبقى حاجة كويسة عند الناس، فالإنسان يطبع على ذلك، فتصير الطاعة هي الغريبة في المجتمع والمعصية هي الأصل. ولك أن تضيف في كثرة المعاصي والمنكرات وكثرة الفساد أن الناس ربما الآن تجد مثلا من يقف مع امرأة في الطريق أو يقف مع فتاة مثلا، لكن لا تجد أكثر من ذلك، لا تجد مثلا شابا يقبل فتاة في الطريق، ولا كلامي غلط؟ يعني أحيانا، بس مش في كل شوارعنا بفضل الله تعالى. طيب لو ترك ذلك، يعني لو تركنا من يقف، مش هنقول من يفعل أكثر من الوقوف، لو احنا عدينا على اللي واقفين وسكتنا، انت بتعدي كده وتروح مطاطي راسك استغفر الله وتمشي كأنك انت الايه المذنب يعني، لو احنا تركنا الواقفين دول حتى بس، واللي حاطط ايده على كتفاه واللي مش عارف الكلام اللي انتوا عارفينه ده، الموضوع هيتطور ولا هينقص؟ هيتطور، وستزداد المنكرات اكثر واكثر، ويهلك المجتمع كله والعياذ بالله تعالى. ثم تامل معي في قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت. لولا يعني ايه؟ يعني هلا هل ينهاهم العلماء المتصدرون لنفع الناس الذين من الله عليهم بالعلم والحكمة عن المعاصي التي تصدر منهم؟ وهذه الآية كما قال ابن جرير، اسمع، كان العلماء يقولون عنها: ما في القرآن آية أشد توبيخا للعلماء من هذه الآية، ما في القرآن آية أشد توبيخا للعلماء من هذه الآية ولا أخوف عليهم منها. طبعا يعني الذين تركوا الأمر بالإيه؟ المعروف والنهي عن المنكر. وقال الضحاك: ما في القرآن آية أخوف عندي منها أن لا ننهى، أن لا ننهى أي لا ننهى عن المنكر، وأخطر ما في ذلك عموم العقاب والعياذ بالله تعالى، كما في قصة أصحاب السبت. قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. اسألهم يعني اسأل مين؟ أهل الكتاب بني إسرائيل، عن القرية التي كانت حاضرة البحر. حاضرة البحر يعني، خليك معايا هنا، حاضرة البحر يعني على ساحله. اسألهم عن تعديهم وعقاب الله عز وجل، يعني عن القرية التي كانت حاضرة البحر أي على ساحله، في حال تعديهم وعقاب الله إياهم، إذ يعدون في السبت. تعدي بقى للحرمات والحدود والمحرمات، وكان الله تعالى قد أمرهم أن يعظموه ويحترموه ليوم السبت، ولا يصيدوا إيه؟ فيه صيدا. فابتلاهم الله وامتحنهم، فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا. يعني تأتيهم يوم سبتهم شرعا؟ كثيرة طافية على وجه البحر. هو الابتلاء هذا والاختبار بسبب إيه؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، بسبب فسقهم وظلمهم، فحرم عليهم السبت ومنعهم من الصيد فيه. وهذا اليوم الذي يحرم عليهم الصيد فيه، السمك بقى يعوم على وش المي، هتعمل ايه؟ اهو قدامك اهو، اختبار وابتلاء. في الايام التانية السمك فين؟ مين بقى اللي هيسقط في الامتحان؟ زي ما تبدأ انت تتوب وتبدأ تلتزم، كنت زمان بتحفي على البنات، اخد بالك دلوقتي هما اللي بيتصلوا بيك، هتعمل ايه؟ هات بالك، كنت بتدور على حته على السيجاره ولا على حته المخدرات وبتحفي عشان تجيبها، ده تقول لك مش عايز حاجه. ايوه، ما هو ابتلاء، تيسير ايه المعصيه والذنب عشان ابتلاء صدق رجوعك وتوبتك الى الله سبحانه وتعالى. فهم بسبب ظلمهم وفسقهم ابتلوا بذلك. طب الحيتان على وش الميه هتصطاده ولا هتلتزموا بالتحريم والمنع؟ يقول: شرعا أي كثيرة طافية على وجه البحر، ويوم لا يسبتون أي إذا ذهب يوم السبت لا تأتيهم، يعني تذهب في البحر فلا يرون منها شيئا. قال تعالى: كذلك نبلوهم، نختبرهم بإيه؟ بما كانوا يفسقون. كلام أنا بنقله لك من تفسير السعدي، اللي أنا بلح عليكم دايما لازم تشتروا التفسير ده، لازم يبقى عندك تفسير تفهم بيه كلام الله سبحانه وتعالى. ذلك بما عصوا وكانوا كذلك، يا عم بتكملوا لي غلط كله هي من وشمال. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، ففسقهم هو الذي أوجب أن يبتليهم الله وأن تكون لهم هذه المحنة، وإلا فلو لم يفسقوا لعافاهم الله ولما عرضهم للإيه؟ للبلاء والشر. فتحيلوا على الصيد، تحيلوا اللي هو الإيه بنسميه الحيل، خد بالك، يعني تحريم مثلا شحوم الميت أو تحريم الدهن ونحو ذلك، الشحوم عليهم فيعملوا فيها إيه؟ يدوبوها ويسيحوها ويأكلوها. طب انت عملت ايه كده؟ كده حرام. زي بعض الناس التحايل على شرع الله عز وجل، مثلا الربا، درهم واحد يأكله الرجل من الربا، درهم واحد اشد من 36 زانية. بعض الناس يقولك هنعمل ايه، هودي الفلوس فين، ومفيش الا البنوك. طب انا تعمل ايه، ده موضوع انت هتحاسب عليه، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. انت ما تحطش فلوسك في البنك الربا وتقول لي اعمل ايه، ده ربا، ده حرام، ده حرب لله ورسوله. ده الدرهم الواحد اللي تاكله من الربا اشد من 36 زانية. حديث حسن. انت كمان كمل، يزنيها الرجل بامه، يعني الزنا اللي في غير المحارم مش باثم الزنا اللي في المحارم، وده بدرهم ايه ربا. اما الباب ياخد كم درهم كل سنه، يعني بيتكتب عليه اثم كم زانيه بسبب الفلوس اللي حطتها في البنك. هتلقى الله عز وجل يوم القيامه كل ده ازاي؟ يبقى خليه بقى ينفعك. تقول لي اصل الشيخ قال لي حلال، خلي الشيخ ينفعك يوم القيامه. يقول لك 100 عالم من الازهر يفتون بحرمه ذلك، يقول لك 100 سمكري. فاكرين الكلام ايام طنطاوي قبل ما يموت، الموضوع الكبير اللي اثير. فأنت تعرف الحرام وتفعله وتقول فلان قال، وهو نفسه بعض هؤلاء لما قيل له فوائد البنوك حلال أم حرام، فقال له هتكتب، هتزيع، هتنشر ولا ليك أنت؟ قال له ليه؟ قال له حرام حرام حرام. يعني لو كان هينشر وحيزيع وعلى الفضائيات هيقول حلال حلال حلال. علماء سوء، ما تنفعش أنت بقى تقول حطها في رقبة عالم واصبح سالم. لا، مش هتصبح سالم، هتهلك، دينك هيضيع. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. تحيلوا على الصيد، فكانوا يحفرون لها حفرا وينصبون لها الشباك. فإذا جاء يوم السبت وقعت في تلك الحفر. يبقى هو بيشتغلش في يوم السبت، هو في الأيام العادية يعمل إيه؟ يحفر ويحط الشباك، عشان لما تيجي يوم السبت الحيتان والأسماك تقع فين؟ في الحفر وفي الشباك. يجي بقى ياخدها في يوم الحد. يقول فإذا جاء يوم الأحد أخذوها، وكثر فيهم ذلك، فانقسموا 3 فرق، بقى بنو إسرائيل 3 فرق. معظمهم اعتدوا وتجرأوا وأعلنوا بذلك، يعني كله بقى يعمل نفس الايه الحيلة دي. وفرقة أعلنت بنهيهم والإنكار عليهم، ازاي انتوا بتعملوا كده، ده حرام، والأكل والصيد في يوم السبت والعمل في إلى آخر. وفرقة اكتفت بإنكار أولئك عليهم، اللي هم مين؟ الفرقة الايه التانية. يبقى الفرقة الأولانية اعتدت، الفرقة الثانية أنكرت، الفرقة الثالثة اكتفت بإنكار الفرقة الثانية. وكمان كانوا يقولوا إيه، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. اللي هو موجود عند كتير مننا، أنت إيه فايدة الدعوة؟ مفيش فايدة. أيوة، هو أنت هتغير الكون؟ أنت اللي هتصلح الكون، ما تتعبش نفسك. وده موجود، الدعوة مش هتجيب ثمر إلى آخره. والصنف ده من الناس، النوع ده من الناس لا يريد المشاركة الإيجابية في تغيير الشر والفساد. هو يعلم الخير من الشر ويشعر بتأنيب من نفسه اللوامة لأنه مقصر، يود لو أن الناس كلهم مقصرون. ولذلك يقول لغيره دع عنك إتعاب نفسك، دع عنك ما تبذل من دعوة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فإنه لا فائدة. وهذا منه تبرير لموقفه السلبي في ثوب نصيحة، وهذا جهل كبير بلا شك بفوائد الدعوة إلى الله عز وجل. لأننا لما أمرنا بالدعوة أمرنا بها لنحقق مطلبين. المطلب الأول الإعذار إلى الله، عشان كده قالوا إيه؟ معذرة إلى ربكم، يعني لنعذر فيهم. يعني إذا سئلت يوم القيامة رأيت المنكر فسكت، هتقول لا أنا ما سكتش، أنا إيه؟ أنا أمرت، أنا أنكرت، أنا نهيت. يبقى الهدف الأول الإعذار إلى الله. الهدف الثاني هداية الخلق. الهدف الأول هو الإعذار إلى الله، يعني ليكون لنا بين يدي الله إيه؟ عذر. نأمرهم بتقوى الله وترك المنكرات ونبلغهم شرع الله عز وجل. بمجرد اللي انت تأمر بقى وتنهى، انت كده أديت الايه اللي عليك. هو بقى استجاب ما استجابش، دي مش ايه مش ليك. لكن لو تركت الأمر والنهي ربما عم العقاب الجميع إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروا, وده هيجي معنا إن شاء الله في الأسبوع الجاي الدرس الثاني, أوشك الله أن يعمهم بعقاب. حديث صحيح, إذا رأى الناس الإيه المنكر فلم يغيروا مش هيعاقب أهل المنكر بس, ما ليه؟ أوشك الله أن يعمهم بعقاب. إذن فالإعذار هنا إظهار كراهيتنا للمنكر وعذرنا بين يدي الله عز وجل بأننا بلغنا الحق. الهدف الثاني من الدعوة احنا قلنا الإعذار إلى الله, اثنين إيه؟ مش قلت لكم أنتم مش معايا النهاردة؟ هداية الخلق من أهداف الدعوة هداية الناس, وهذا قد يكون وقد إيه؟ لا يكون, وهذا ليس علينا وإنما هو إلى الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت, ولكن حتى عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان حريص جدا على هدايته إلى الله عز وجل, حتى لما كان فتح مكة وجاء أبو بكر رضي الله عنه بأبي قحافة لمين؟ ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو قحافة كان قد كبر في السن وطعن في السن ونحو ذلك, فكان يقوده فأخذ بيده ليضعها في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذه يد أبي هو أبي قحافة بايعه يا رسول الله. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بكى أبو بكر بكاء شديدا, فقال له لما تبكي يا أبا بكر؟ فقال يا رسول الله وددت أن لو كانت هذه يد عمك. اسمع الشيخ إسحاق وهو بيحكي الموقف ده بكى بكاء شديد جدا. شوف أبو بكر وحبه للنبي قد إيه صلى الله عليه وسلم, يقول له كنت أتمنى أن الإيد دي تبقى إيد مين؟ أبو طالب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إيه؟ على إسلامه, ومع ذلك مات كافرا. إذن فأنت وأنت تدعو إلى الله عز وجل تفعل ما عليك وتبذل ما تستطيعه, وليست الهداية إليك. ولذلك قالوا معذرة إلى ربكم, ده الإيه؟ الهدف الأول. ولعلهم يتقون, ده الهدف لعلهم. وخلي بالك من تعبيرات القرآن, لأنه فعلا ممكن يهتدي وممكن. وانت شوف عمرو بن العاص أسلم إمتى, وخالد بن الوليد أسلم إمتى, شوف سنين طويلة من العداء, وأبو سفيان أسلم إمتى, وكم حرب قادها ضد الإسلام, وفي الآخر إيه؟ حتى الناس اللي كان بيدعي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى إن ليس لك من الأمر شيء, الناس دي أي برضه أسلمت. يبقى أنت لا تيأس أبدا من أحد, ولا تقول لا فائدة, ولا تقول لن يتغير ولن يستجيب. يذكر بعض الإخوة أن سبب التزامه وهدايته أنه وجد شريطا في البيت لبعض العلماء عن اليوم الآخر عن يوم الحشر, فسمع الشريط فاستجاب لما فيه والتزم. هذا الأخ حفظ القرآن كله بفضل الله تعالى. قصة الشريط إيه؟ امرأة زارت أم هذا الأخ فأهدتها بعض الهدايا من ضمنها هذا الشريط. يعني ابتداء الشريط ما كانش موجه لمين؟ للشاب ده, وممكن تكون الأم نفسها ما استفادتش بيه. عشان كده انت ابذر البذرة وما تشغلش بقى بالك بيها نبتت ماشي تابع اسأل دوارد, بس ما يبقاش هدفك انه لازم يهتدي لازم يبطل لازم لو كان يبقى ده خير, لو ما كانش ما تيأسش واستمر. سيدنا نوح استمر كام؟ قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا فرارا وما آمن معه إلا قليل. في الآية الثانية قليل بعد كل السنين دي كلها برضو اللي استجاب إيه؟ وده مش دليل على إن الداعي كان نايم وكان شغال, وإلا يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. يبقى النبي ده ما كانش شغال في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تبذل ما عليك, أما أن يستقيم الناس ويستجيب الناس فهذا أمر إلى الله عز وجل. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم, يعني قال الواعظون نعظهم وننهاهم, معذرة إلى ربكم أي لنعذر فيهم, ولعلهم يتقون أي يتركون ما هم فيه من المعصية, فلا نيأس من هدايتهم. فربما نجع فيهم الوعظ, نجع يعني إيه؟ نفع, وأثر فيهم اللوم. وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر, ليكون معذرة وإقامة وإقامة حجة على المأمور المنهي, ولعل الله أن يهديه فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي. طيب كمل. فلما نسوا ما ذكروا به أي تركوا ما ذكروا به واستمروا على اعتدائهم, اللي هي الفرقة الإيه؟ الأولى, أنجينا من العذاب مين؟ الذين ينهون. يبقى الفرقة اللي صرح القرآن انها ناجت مين؟ ركزوا يا اخواني معايا, ركز معايا, انجينا الذين ينهون. يبقى عايز تحصل النجاة يبقى من الذين يأمرون بالمعروف وينهون أنجينا الذين ينهون عن السوء. طيب الفرقة دي أنهي؟ الثانية. وأخذنا الذين ظلموا دي الفرقة في الأولى بعذاب بئيس يعني شديد بما كانوا. شوف رحمة الله بالعباد بيبين هو فعل بهم هذا لما بما كانوا إيه يعني عشان يقول لك لو عملت زيهم انتظر نفس مصيرهم بما كانوا يفسقون. طيب فين الفرقة الثالثة؟ ها اللي هي ايه؟ عشان كده المفسرين اختلفوا في نجاته، هل هم نجوا ولا هلكوا، اختلفوا في نجاته. انا مش هذكر الراجح، خليها كده اختلفوا في نجاته. يبقى انت تبقى في جانب الاختلاف او الاحتمال، ولا تبقى في الجانب المتيقن منه؟ انا ما عنديش انا استعداد اقع في النار ولا ما اقعش، هعدي على الصراط مش لا ليه؟ انا احط لنفسي احتمال ان انا اكون من اوائل من يدخل الجنه، مش اقول يا رب اكون اخر واحد يدخل الجنه. طب ولما كنتش ده هتبقى فين؟ عشان كده لما نذكر عجيب العجيب بقى عجائب الاخوه دي ممكن تعملها كتاب عجائب الاخوه، لما تذكر حديث اخر من يدخل الجنه تلاقي بعض الناس يقول لك نفسي يا رب اكون الشخص ده، خدت بالك؟ طب افرض ما كنتش الشخص ده، يعني نقصت معاك على حسنه ولا حاجه، زي الطالب يقول لك انا نفسي بس اعدي ولو بمادتين، لو النوعيات دي ما بتعديش من غير لما يقول ايه امتياز جيد جدا، يعني لو نزلت شويه هتبقى ايه بالظبط، لكن هو اعدي يا رب حتى ولو بمادتين ما بتعديش النوعيات دي. اختم هذا اللقاء على ان يكون لنا تكمله له في الاسبوع القادم بهذا الموقف او هذه المواقف الرائعه من مواقف الصالحين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتكون أسوة لنا. أول هذه المواقف موقف مؤمن آل فرعون اللي هو ذكر في سورة إيه؟ غافر، اللي هي ليها اسم ثاني سورة المؤمن، سورة غافر، تسمى هذه السورة باسم هذا الرجل تعظيما له لأنه مارس هذه الوظيفة، وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما قال فرعون لعنه الله ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل، هاتونا الآيات كده من الأول. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، أنا هقول للمشايخ اللي بتحفظكم هقول لهم اللي انتوا قاعدين نايم ماشي. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإياكوا صادقا وإياكوا كاذبا فعليه كذب وإياكوا صادقا. وشوف حتى بدأ بإيه وإياكوا كاذبا، شوف الفقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الحوار وفي الدعوة. يعني عايز أقوله افترض يا عم إن الإخوة دول كذابين وإن الإخوة دول فيهم وعليهم وفيهم، خدت بالك؟ وإياكوا كاذبا فعليك مش هيضرك وإياك صادقا يصيبكم بعض، غير بقى اللي يجي يقول له يعني انت دلوقتي قاعد تتفرج، افرض انت دخلت جهنم دلوقتي ورحت في داهيه بسبب اللي انت الكلمه نفسها قفلت خلاص، هو قفل منك. دي اللي هنخلينا نتكلم في صفات من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، صفات واجبه وصفات مستحبه عشان تنجح في العمليه بتاعتك، عشان ما تجيبش مفسده اكبر من الايه من المصلحه انت عايز تحققها، عشان ما تخليش المنكر يزيد. يعني كنت الاولى بقى اللي انت ايه تسكت احسن، لان لو المنكر هتغيره وهيجيب منكر اكبر. قلت لكم قصه الشيخ اتحرق قبل كده، الشيخ ولع، اخوه في المحله كان عندهم قبر في قريه درس، يعني خلاص الناس ايه نسيته وبقيش تسال فيه، ما حدش بيروح ما بياخدوش قرص ما بيطوفوش، خلاص بقى ايه قديم الشيخ يعني ما بقاش ايه ما خدت بالك. فالاخوه قال طب ما هي فرصه بقى بالمره، ايه الكلام ده قبل الثوره عشان ما حدش يقول اهو الاضرحه، الكلام ده من حوالي 5-6 سنين. فيذكروا لي بعض الاخوه اللي هم من القريه نفسها، فقالوا خلاص طالما الامر كده ومفيش بقى حد بيطوف ما نحرقه بقى وخلاص ونكسره ونشيل الضريح ده ونسويه بالارض امر بالمعروف وايه. وفعلا طلعوا بالليل وجابوا جاز وبنزين بتاعه وكبوا على الضريح وايه ولعوا في الشيخ. الناس طبعا صحيت على الضريح ايه الشيخ اتحرق الشيخ اتحرق، اخذ بقى الشيخ مولع وكله صحى بعضه وراحوا طفوا مين؟ طفوا الشيخ. طب مين اعداء الشيخ؟ ها؟ الاخوه. مين اللي في القريه بيعادي الشيخ؟ الاخوه. على طول الامن اتبلغ تاخد بالك وتلم الإخوة تحيات وضرب ومش عارف عارفين بقى إيه شغل أمن الدولة لحد ما طلعوا أو وصلوا للعمل الإيه وخدوا مش عارف كم سنة اعتقال ورجعوا بقى الناس على الشيخ جددوه بيضوه بنوه أخد بالك والناس رجعت إيه تاني أنت عملت بقى فالح أنت زودت المنكر ولا قللته لازم عندنا فقه بقى عشان كده قلت لكم الرسالة مهمة جدا يا ريت حضراتكم تشتروها اللي هي فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي احنا هنشرحها إن شاء الله في الدرس اللي هو الدرس الليلي ده ما كناش نحلم اللي احنا نقول درس ليلي أخد بالك الحمد لله هذا الرجل قال وإياكم كاذب وإياكم صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إلى آخر الآيات طبعا فرعون يعمل اجتماعات مكثفة بالمجلس الأعلى بقى بتاع الدولة بتاعته وكل شوية يتحاوروا نعمل إيه طب نعمل إيه مع موسى من ضمن بقى التصريحات اللي صرح بها فرعون الملعون ذروني أقتل موسى طب ما أنت كنت بتحاور وترد الحجة بالحجة لا هو خلاص وصل لباب إيه لطريق باب مسدود وطريق خلاص مش عارف يرد على موسى فمرة يقول له انت مجنون مرة يشتمه مرة يعتدي عليه وكل ده بهدف ان هو يصرفه عن الايه عن الدعوة والمهمة اللي هو بيدعو اليها وفي الاخر قال ايه ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف شو بقى فرعون الحريص على شعبه حريص على قومه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد يبقى اللي بيفسد في الأرض مش 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 فرعون ده مين مش اللي بيذبح أبنائهم ويستحي نساءهم ده مين ده موسى عليه السلام عشان تعرفوا إيه الكلام ده بيتكرر السلفيين هم سبب مش عارف إيه السلفيين هم اللي عملوا السلف على طول هم إيه سبب الشر على طول الإسلاميين والعياذ بالله تعالى ماشي وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب عند ذلك ظهر هذا الرجل أنا عايزك تقف مع عذت دي اللي هي عبادة الايه الاستعاذة اللي كتير مننا ما هوش عارف قدرها الله سبحانه وتعالى نجى موسى من فرعون لأنه استعاذ به مهما كان الظالم اللي انت خايف منه وعمل له اعتبار مش هيكون زي فرعون فاستعذ بالله وأخلص في استعاذتك بالله سينجيك ها إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب عند ذلك ظهر هذا الرجل الذي شهد الله له بالإيمان وكان يكتم إيمانه فنصر موسى عليه السلام نصرا مؤزرا وقال كلمة عدل عند سلطان جائر قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أي مصلحة في قتل رجل يقول ربي الله وقد أتاكم بالمعجزات والدلائل البينات التي تدل على صدقه وأن الله عز وجل أرسله وإن كان كاذبا على الله عز وجل فالله عز وجل يكفيكم إياه وهو كفيل بحسابه وإن كان صادقا في دعواه أصابكم بعض ما يعيدكم به فلا مصلحة في قتله ثم ذكرهم شوف الكلام المهم بأن الدولة التي تحارب أولياء الله هذا يؤذن بخرابها وزوالها شوف الكلام ده من سنة كام شيخ أحمد فريد كتبه في الكتاب وتحقق في الأيام اللي فاتت دي صح ولا مش صح سنة 98 الدولة التي تحارب أولياء الله تحارب الدين ها أبشر أنها ستخرب وستزول يا قوم لكم الملك اليوم وآيات في القرآن هي بس مين اللي بيدرس ومين اللي بيقرأ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض وهم كانوا كده ودلوقتي بقى فطورة مش صح يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض ويكلموه جمال وغيره عن الشعب والمظاهرات يقعد يضحك ويسخر وبتاع ودلوقتي تشوف بقى مصيره ايه يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن إيه إن جاءنا شو بقى فرعون بقى بعقله الحصيف الذكي الألمعي قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد سبيل فرعون بقى سبيل إيه الرشاد فذكرهم هذا المؤمن بأيام الأحزاب الكافرة كيف أهلكهم الله عز وجل قوم عاد وثمود والذين بعدهم وخوفهم من يوم القيامة ودي كلها يا إخواني ممكن تسميها رشدة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى كيف تدعو إلى الله عز وجل اقرأ هذه الآيات في التفسير وتعلم من هذا المؤمن ثم فوض الرجل أمره إلى الله وتوكل عليه واحتمى بجنابه قال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر وقال سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله وأنتم تعلمون كيف كانت خاتمة هذا الرجل الذي اجتمعوا على قتله فأخبر الله عز وجل عنه فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. من المواقف أيضا عن جعفر ابن مرزوق قال بعث ابن هبيرة, ابن هبيرة ده كان إيه وزير, بعث إلى ابن سيرين والحسن والشعبي, يعني ما يبقى وزير باعت لثلاثة من العلماء. قال فدخلوا عليه فقال لابن سيرين, مين اللي بيقول؟ ابن هبيرة اللي هو الوزير ده, وسبحان الله ابن هبيرة كان وزير صالح يذكر يعني من صلاحه. فقال لابن سيرين يا أبا بكر ماذا رأيت منذ قربت من بابنا؟ قال له ايه اخبار البلد وايه اخبار الحكم وبتاع, ماذا رأيت منذ قربت من بابنا؟ قال رأيت ظلما فاشيا. رأيت ايه؟ فغمزه ابن اخيه بمنكبه. يعني بيخبطه في كتفه ليه؟ اللي انت بتقوله ده انت فين؟ تبارك. فغمزه ابن اخيه بمنكبه فالتفت اليه ابن سيرين وقال انك لست تسأل انما انا اسأل. قال له انت اللي اتسألت؟ قال له انا اللي اتسألت, يعني اعمل ايه؟ مكش دعوة انت. فالتفت إليه ابن سيرين وقال إنك لست تسأل إنما أنا أسأل. فأرسل ابن هبيرة إلى الحسن بأربعة آلاف وإلى ابن سيرين بثلاثة آلاف وإلى الشعبي بألفين فما قبلها ابن سيرين. يعني بعد ما طلعوا بعت لهم إيه معناها إيه يعني ها؟ يعني اطعم الإيه بالضبط عشان بعد كده ما تتكلمش بقى تاني خذ فما قبلها. قال هشام ما رأيت أحدا عند السلطان أصلب من ابن سيرين, ما رأيت أحدا عند السلطان أصلب من ابن سيرين. هو قوي في الحق ليه؟ لأنه استغنى عن إيه؟ عن دنياهم. قال الثوري أدخلت على أبي جعفر بمنى, تعرفين أبو جعفر المنصور سفك دماء قتل على طول, ودخلت على أبي جعفر بمنى يعني كانوا في الحج, فقلت له اتق الله فإنما أنزلت هذه المنزلة للخلافة وصرت في هذا الموضع بسيوف المهاجرين والأنصار, يعني هم اللي بيعوك هم اللي رفعوك وأبناؤهم يموتون جوعا. حج عمر ابن الخطاب فما أنفق إلا 15 دينارا وكان ينزل تحت الشجرة. يعني عايز أقوله إيه الفخفخة اللي أنت فيها دي؟ ده عمر لما حج صرف كام؟ العجيب اللي يلفت نظرك هنا ان هو بيتكلم عليه في نفقات حج وعمره, اما دلوقتي هتتكلم على الفلوس بتصرف في ايه؟ خدت بالك؟ يعني كمان مش عاجبه كمان ان هو التوسعه اللي انت فيها دي, يقول له ده عمر لما حج هم 15 دينار اللي صرفهم وانت ايه اللي بتعمله ده؟ اما بقى لو شافوا النفقات والمليارات وال خدت بالك؟ وكان ينزل تحت الشجره فقال انما تريد ان اكون مثلك؟ قال قلت لا تكن مثلي ولكن كن دون ما أنت فيه وفوق ما أنا فيه. يعني عايز يقول له غزاهد زيك يعني كده وفقير وبتاع. قال له لا سيما تبقاش زي, كن دون ما أنت فيه وفوق ما أنا إيه. فقال لي أخرج. هذا موقف إيماني من إمام من أئمة المسلمين في زمن أتباع التابعين من شيخ المحدثين وأمير المؤمنين وإمام الزهاد والعباد سفيان بن سعيد الثوري, ومن أولى بالمواقف الإيمانية من هؤلاء الأعلام الكرام. وكان سفيان من أشد الناس تحذيرا من الدخول على الأمراء وكان أشد الناس عليهم. لقي أبو جعفر سفيان في الطواف وسفيان لا يعرفه فضرب المنصور على عاتقه وقال أتعرفني؟ الخليفة قابل العالم وهو بيطوف أخذ بالك وهو مش عارف, فضرب على كتفه كده قال له عرفني؟ قال له لا, ولكنك قبضت علي قبضة جبار. يعرفه من الايه؟ المسكة بتاعته. فقال له الحارس هذا أمير المؤمنين. يعني انت بتتكلم ازاي يا ابني ده مين؟ فقال له المنصور ما يمنعك أن تأتينا؟ تجيش تزورنا ليه؟ فقال إن الله نهى عنكم فقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. وهذا يعني الناس كانت بتطبق شريعة وبتحكم بكتاب الله بس كان عندهم بعض الظلم وبعض الفسق. قال إن الله نهى عنكم فقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ودخل يوما على المهدي اللي هو سفيان برضه وغلظ له في القول فقال له وزير المهدي شطط تكلم أمير المؤمنين بمثل هذا؟ يعني شطط اخطأت يعني وتعديت. فقال له سفيان اسكت ما اهلك فرعون الا هامان. يعني عايز يقول له اكنك انت ده اميرك ده زي فرعون وانت بالنسبه له ايه؟ عشان عمال تدافع عنه كده. فلما ولى سفيان قال أبو عبيد الله يا أمير المؤمنين أتأذن لي أن أضرب عنقه؟ يعني بعد ما سفيان نصح وماشي واحد من الحاشية قال له أخلص عليه، موجودين في كل وقت، أتأذن لي أن أضرب عنقه؟ فقال اسكت، ما بقي على وجه الأرض من يستحى منه غير هذا. شوف الأمراء كانوا إيه، عشان كده بعض السلف كان يقول إيه، على قدر محبتك لله يحبك الخلق، وعلى قدر مخافتك من الله يهابك الإيه، وعلى قدر انشغالك بالله ينشغل بك الإيه الخلق. شوف المعاني العظيمة اللي الناس دي كانت عايشاها. أنا كنت محضر لكم قصة جميلة جدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الراجل حط عليها خليه، بس هي طويلة شوية فنخليها إن شاء الله الأسبوع الجاي. بس نفسي نهتم شوية بالحضور وبحشد الإخوة للحضور الدرس، لأن كما تعلمون هذه خطوات على طريق التغيير، كما تغير النظام نريد من الشعب أن يتغير. والقصة دي مهمة جدا لأنها بتمس منكر موجود ومنتشر فينا بكثرة، وتبين خاتمة كيف ماتت المرأة التي قامت بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤثرة جدا للأخوات وللإخوة، وهي امرأة. فأيضا نهيب بالإخوة الاجتهاد في إحضار النساء ونحو ذلك لنتعلم جميعا كيف يكون التغيير الحقيقي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يخاف في الله لومة لائم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.